بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك بن أنس في كتاب الموطأ، قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطاء.
الله، لا إله إلا الله.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبلاغها على لسان خير الوراء سيدنا محمد وعلى آله الذين نالوا به طهرا وعلى صحابته الذين أعلى الله لهم به قدرا وعلى من تبعهم بإحسان مخلصا للحق سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى في الموطأ ذكر أحاديث متعلقة بالوضوء، وأورد لنا حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه جلس على المقاعد وهو مكان يقعد فيه الناس مهيأ للقعود وللجلوس، جلس على المقاعد فكانوا يجلسون فيه ويتحدثون بحديث الخير ويتذاكرون أمر الشريعة والدين. فقال فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، أي أنه حان وقت إقامتها آذنه أعلمه، وذلك أن المؤذنين كانوا يأتون إلى أمراء المؤمنين فيشعرونهم بدخول وقت الصلاة لما يطرأ عليهم من انشغالات متعلقة بمهماتهم وواجباتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بينهم وبين ربهم وشؤون الرعية والفكر والعمل في مصالح المسلمين. فإذا حضر وقت الصلاة نبهه المؤذن أن وقت الصلاة حضر ليخرج إلى الناس فيأمهم. قال فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ عليه رضوان الله تعالى، ثم حدثهم بهذا الحديث. لما توضأ وكان جاء عن سيدنا عثمان اعتناؤه بالوضوء واعتناؤه بأن يري التابعين كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولما توضأ حدثهم قال والله لو أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله تعالى ما حدثتكم. كيف لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم؟ يعني لو كان هذا الحديث غير مذكور في كتاب الله فأين ذكره في كتاب الله؟ ففيه تعظيم القرآن الكريم وأنه الأصل في الاستدلال والأصل في الاحتجاج، وكتاب الله تبارك وتعالى كتاب الله جل جلاله وتعالى في علاه يتعلق فيه بما في هذا الحديث آيتان، آية من حيث وجوب بلاغ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من أخذه عن رسول الله إلى الأمة، وذلك في تحريم الكتمان في قوله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. هذا يتعلق ببلاغ هذا الحديث كما جاء في أحاديث أخرى عن بعض الصحابة وفيها ذكر الفضائل والتكفير للذنوب والسيئات، قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، وأشار إلى هذه الآية.
والأمر الثاني أن سيدنا عثمان بن عفان تحدث عن محو الحسنات للسيئات وخروج الخطايا بسبب الأعمال الصالحات، وهذا كما ذكر سيدنا الإمام مالك مذكور في قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهاتان الآيتان المتعلقتان بذكر الحديث الذي ذكره سيدنا عثمان، وهو الذي قال: ولولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه. الوضوء كما علمنا بضم الواو فعل الوضوء، أفعال الطهارة. وأما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به، قال وضوء. يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وهذا ما جاء أيضا في الروايات الأخرى في الحديث: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال أهل العلم: ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم من تكفير الذنوب والسيئات بشيء من الأعمال الصالحة، فيكون المراد به صغائر الذنوب التي بين العبد وبين ربه، ويبقى نوعان من الذنوب لا يدخل تحت هذه الكفارات، وإنما كفارته غير مجرد العمل الصالح. وهذا الأول منها ما كان بين العبد وبين الخلق، ما تعلق بحقوق الخلق فإنه لا تكفر هذه الحقوق ولا يسامح فيها إلا بأداء الحقوق لأهلها أو مسامحتهم له في يوم القيامة، وإلا لا تزال متعلقة بذمته وقائمة في رقبته حتى يؤدي الحقوق لأهلها. والنوع الثاني من هذه الذنوب الكبائر، والكبائر التي ورد الوعيد الشديد في فعلها لا تكفر إلا بالتوبة الصادقة، وإن كانت بين العبد وبين ربه لا تعلق لها بحقوق الخلق، ولكنها أيضا لا تكفر إلا بالتوبة الصادقة. إذن فالكفارات بأنواع الصالحات تشمل الذنوب الصغائر التي بين العبد وبين ربه. عند التأمل في النصوص الواردة يرجع إلى هذا، وأنه تبقى الكبائر لابد لها من توبة صادقة، وتبقى حقوق الخلق فلا طريق للتخلص منها إلا بمسامحتهم. هكذا رتب الحق جل جلاله وتعالى في علاه. ومن هنا حذر كل من يعز عليه دينه وكل من يخاف حساب القيامة، حذروا من حقوق الخلق ولو بخواطرهم، فضلا عن نواظرهم، فضلا عن ألسنتهم، فضلا عن أيديهم أو ظلمهم بشيء من أو الاعتداء عليهم بأي نوع من الاعتداء. وأيقنوا أن الله لا يترك ذلك حتى يعطي كل ذي حق حقه، وأنه لو امتدت يد إنسان على حيوان لم يترك الله تلك المادة حتى يقتص للحيوان من هذا الإنسان. فحذروا من حقوق الخلق لما عظمها الحق جل جلاله وتعالى في علا أيما حذر. وهكذا آه يحدثنا صلى الله عليه وسلم عن كفارة الصلوات الوضوء والصلوات للخطايا، وهذه الذنوب كما يأتي في الحديث بعد ذلك خروج خطايا بن آدم بسبب الوضوء فهو طهر. قال بعض أهل العلم: فإن صادف أن الذي عمل كفارة من الصالحات ليست له صغائر فيوشك أن يكفر الله بها شيئا من كبائره، فإن صادف أن لا كبيرة عليه ولا صغيرة إلا قد كفرت فيما مضى أو كما هو حال النبيين، فإن ذلك بين أمرين: بين أن يرحم الله به من اتصل به فيكفر من ذنوب أصحابه وقرباته ما اتصل به ببركة فعله للصالحات ولا ذنب عليه، وهو الأمر الثاني لازما وثابت، وهو على كل الأحوال ثابت، وهو رفعة درجته بذلك العمل وزيادة حسناته ومضاعفتها أكثر من الذي عليه ذنوب وعليه سيئات فتكفر، فترفع الدرجات للذي لا ذنب عليه ويرتقي في المراتب أعلى وأعلى. يقول بعد ذلك في الحديث عن عبد الله السنابحي، وهذا مما لاحظ عليه الإمام البخاري، أن الذين رووه عن مالك وقع فيه وهم عن عبد الله السنابحي، وإنما هو أبو عبد الله، فعن أبي عبد الله السنابحي وليس بعبد الله السنابحي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ببركة المضمضة فتخرج ذنوبه التي تعلقت بفمه وهي متعلقة بما يتناوله الفم أو بما يتكلم به، بما يمضغه أو بما يتكلم، ففيه اللسان معدن الخير ومعدن الشر، وفيه الأسنان التي يمضغ بها الطعام وهو ممر الطعام إلى معدة الإنسان، فما تعلق من الذنوب بطعامه وكلامه يخرج عند المضمضة، وهي الصغائر كما ذكرنا التي بينه وبين الله، وكذلك ظلمة المكروهات، ما نطق به من مكروه أو أكله من مكروه كالبصل الني مثلا ما إلى ذلك، فظلمة المكروهات أيضا تخرج كما تكفر الذنوب بظلمتها، فمن باب أولى المكروهات كذلك تخرج ظلمتها عند هذا الوضوء، فعند المضمضة تخرج الخطايا من فيه أي من فمه. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فيه أن للأنف خطايا متعلقة بالشم وما إليه فتكفر عند الاستنشاق الذي أمرنا بالمبالغة فيه، فعند الاستنثار وهو خروج الماء من الأنف تكفر الذنوب خطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. ومن المعلوم أن الفم وكذلك الأنف من الوجه، ولكن سن لهما مضمضة واستنشاق مستقلان عن غسل الوجه، لا دخل لهما في غسل الوجه كما سيأتي معنا في مسح الأذنين، فمن القائلين أنهما من الرأس ولكن لهما مسح غير مسح الرأس كالمضمضة والاستنشاق بالنسبة للفم والأنف وهما من الوجه، ولكن يسن لهما مضمضة واستنشاق غير غسل الوجه مستقلة عن ذلك. ثم ذكر غسل الوجه فإذا غسل وجهه، ثم ذكر غسل اليدين فقال فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، وما تقدم حتى تخرج من محل كذا هو من جزء من العضو، ولكن هنا ذكر الأذنين مع الرأس، فهل هما من الرأس؟ بهذه الرواية استدل من يستدل على أن الأذنين من الرأس، وفيها ثلاثة أقوال: أن الأذنين من الوجه، بل أربعة. الأول أن الأذنين من الوجه، والثاني أن الأذنين من الرأس، والثالث أن الأذنين باطنهما الذي يلي الوجه من الوجه، وظاهرهما الذي يلي الرقبة من الرأس، والرابع أن الأذنين عضوين مستقلين، أو أن الأذنين عضوان مستقلان، عضو مستقل ليس من الرأس وليس من الوجه، وهو المعتمد عند الشافعية. قال مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فتبين بذلك أن من أهل العلم من عد الأذنين من الرأس، وهذا عند الإمام مالك، ويكفي أن يمسحهما من بلل الرأس، وأن يستقل بالمسح أفضل. وكذلك جاءت رواية عند الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى أن الأذنين من الرأس، ولكن يستقل بمسحهما كما هو المعتمد عند المالكية. وجاء عند الحنفية أنهما من الرأس ويكفي لهما مسح بلل الرأس. وسمعت المعتمد عند الشافعية أنهما عضوان مستقلين ليس من الرأس ولا من الوجه. وسمعت ما جاء أو تسمع ما جاء عن الحسن والشاعبي أن باطن الأذنين تقع به المواجهة فهو من الوجه، وأن ظاهرهما الذي يلي الرقبة ورأس من الرأس، وأن هذا الذي يلي الوجه يغسل، وأن الذي يلي الرأس يمسح. طيب قال خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، أي زيادة له، إما زيادة في الكفارة فيما لم يكفر بالوضوء، أو زيادة في الدرجات والثواب. كان مجرد نافلة له، فإذا كانت تخرج هذه الخطايا مع الماء، فالماء المستعمل هذا هل يجوز الطهارة به والتوضؤ أيضا؟ وقد خرجت فيه الذنوب والمعاصي، حتى قال بعض أهل العلم إنه ماء الذنوب على المستعمل الذي استعمل. وعامة العلماء أنه يجوز الطهارة به. قال الشافعية أن هذا الماء المستعمل إن كان في فرض طهارة أو غسل نجاسة وهو قليل سلبت عنه الطهورية فهو طاهر، إن لم ما لم يتغير بالنجاسة طاهر غير مطهر، لكن في الغسلة الأولى التي فرض، أما في الغسلة الثانية والثالثة فلا، فلا يصير مستعملا بذلك، ولكن في فرض التطهير. وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور، وكل ما استعمل في تطهير فرض إما إزالة نجاسة أو فرض، وهو الغسل الأولى من غسلة الوجه واليدين والرجلين، والغسل الأولى من غسل البدن بالنسبة للجنب والحائض والنفساء إذا طهرنا، فهذه الغسلة الأولى يصير ماءها مستعمل لا يجوز التطهر به، ولا يعد مستعملا حتى ينفصل عن الجسد وعن العضو الذي لاقاه عند الوضوء. وما لم يتغير فلا حرج فيه وفي استعمال المستعمل عند الإمام مالك عليه رضوان الله، إلا أنه إذا وجد غيره فهو أحب إليه، فكره أن يتوضأ بالمستعمل مع وجود غيره، فإذا لم يوجد غيره فيمكن أن يتوضأ بالمستعمل عند الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجله خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهكذا جاء في رواية الإمام مسلم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فتعددت عندنا الروايات في الكفارة بالوضوء وبالصلاة. ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه، يعني يتيب على أكمل الهيئات والفضائل، فيحسن في وضوءه إلا أغفر له ما بينه وما سائر الأخرى حتى يصليها، يعني يحسن الوضوء ثم يشهد الصلاة. وقد جاء في الحديث أن رجلا أناب وتاب بعد أن نظر امرأة أجنبية وقبلها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتما بشانه خائفا من ربه و معظما شأن لقائه وهو فعل هذه المعصية، وسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له وأن يرشده إلى كفارة ذنبه، فشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أشهدت هذه الصلاة معنا؟ قال نعم. قال: إن الله قد كفر عنك وغفر لك. قال: ألي خاصة؟ قال: بل لأمتي عامة، وأنزل الله: إن الحسنات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحمد لله الذي فتح باب التوبة وكثر أسباب المغفرة لأمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جعل أسباب المغفرة لجميع الأمم، ولكن خص هذه الأمة بوفرة وكثرة وسهولة ويسر في الأسباب المحصلة للمغفرة، فلله الحمد أن جعلنا من أمة عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا الله. وجاء في رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه وغفر ما له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. مما جاء في ذكر فائدة الحسنة وثواب الحسنة، وهي كل ما شرع الله لنا من الواجبات والمندوبات التي استحبها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وتفيد المؤمن هذه الأعمال الصالحة والحسنة أشياء مذكورة في القرآن، منها الحياة الطيبة قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذه من بركات الحسنات، وفقنا الله لها وجعلنا من أهلها. ثم التمهيد والتوطئة له في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ثم أن يحصل ما هو خير. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم في الغرفات آمنون. ففيه الأمن والقطيعة. كذلك رفعت الدرجات. قال تعالى: وأولئك لهم الدرجات العلا. وكذلك المضاعفة. قال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكذلك تبديل السيئات إلى الحسنات. قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بالتوبة الصادقة وإلحاق. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. وذكر لنا حديث أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا، يعني ماء يتوضؤون به، فلم يجدوا، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع صلى الله عليه وسلم في أكل يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم، الجيش كله، وكانوا 1500. وفي رواية أن الإناء الذي أتوا به إليه كان صغيرا حتى لم يتسع لمد أصابعه فيه، ففاض الماء من بين أصابعه حتى أخذ الجيش يشربون ويتوضؤون، وتوضأوا 1500. كم كمية من بين أصابعه ينبع، وهذا تكرر منه صلى الله عليه وسلم في عدد من الوقائع. كان هذا 1500 الذين كانوا معه في غزوة الحديبية، أيام صلح الحديبية، لما رجعوا من، وكان هناك بئر واحدة نزلوا عندها في الحديبية وفيها ماء قليل. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم فأرسل سهم من سهامه، قال: أغرزوه في البئر، فوضعوه ففاضت لهم، فلم يزالوا عند تلك الأيام حتى انتهى الصلح مع المشركين، وهم يستقون ويشربون ويتوضؤون من تلك البئر. ثم لما أراد الانصراف أمر فنزع سهمه فغار الماء وعاد قليلا كما كان. ثم مشوا فأدركتهم صلاة العصر، فما حصلوا ماء إلا قليل، فجاءوا بماء إلى عنده فوضع يده الشريفة وقال: توضوا، ففار الماء من بين أصابعه ونبع، فتوضأ الجيش كلهم. حتى قال بعضهم لسيدنا أنس: كم كنتم؟ قال: كم كنتم لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1500 صلى الله عليه وسلم. ثم كان في غزوة تبوك، ثم كان في غزوة في غيرها من الغزوات نبع الماء من بين أصابعه، وقالوا هذا أغلب أكبر وأعظم في المعجزة من معجزة سيدنا موسى عليه السلام في ضربه العصا الحجر بالعصا فينبع الماء، وإن الماء قد ينبع من الحجر، لكن من بين لحم ودم ما قد خرج ماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج هذا الماء. قال أهل العلم: وهو أفضل مياه الله التي خلقها على الإطلاق، أفضل المياه الماء الذي نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع. حتى قال بعض الصحابة: فجعلت لا آل ما أجعل في بطني، يعني يشرب منه كثير. لأنه مبارك عظيم منين جاء. فماء زمزم فماء الكوثر فنهر مصر ثم باقي الأنهر. هذه أفاضل المياه، أفضل ما نبع من بين أصحاب النبي، ثم ما زمزم الذي نبع برجل سيدنا جبريل لما ضرب بالرجل أو جناح الأرض فنبع الماء، ثم ماء الكوثر في الجنة، ثم نهر ماء نهر نيل مصر، ثم بقية الأنهر. ومنها نهر الفرات. يقول فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وروى أبو هريرة عن النبي يقول أبو هريرة من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عمدا للصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وأن يكتب له بإحدى خطوتي حسنة ويمحانه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى أي لا يجري، فإن أعظمكم أجرا بعدكم دارا. قال لي ما يبارك؟ قال من أجل كثرة الخطاء. ثم ذكر ما سئل عن سيد سعيد المسيب أن الاستنجاء بالماء كان ذلك للنساء، إنما ذلك وضوء النساء يتحدث عن الواقع الذي كان عليه الناس. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى استعمال الماء فرض رجالا ونساء في الاستنجاء، وأن ذلك أفضل. حتى قالت السيدة عائشة لبعض النساء كنا عندها مرن أزواجكن ليغسلوا أنفسهم من الغيظ فإني أستحييهم. قالت الرجال إذا كلموني من وراء الحجاب ما أذكر لهم هذه الأشياء وأستحي، تكلم من رجالك. يقول أن السنة والأفضل أن لا تكتفوا بالحجر ولكن استعملوا الماء في الاستنجاء ليكون ذلك أنظف. قالت فإنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا بني الدين على النظافة. ثم ذكر مسألة إذا شرب الكلب، وبقي هذين الحديثين تأتي معنا إن شاء الله. اللهم أكرمنا بالنقاء والطهارة، وسر بنا مسار أهل الصدق معك في من أقبل بالكلية عليك، وأعذنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلح شؤوننا ما أصلحت به شؤون الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.